الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة القاضي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا في كتاب الإجارة في آخره، وكنا نتكلم بالأمس على التطبب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني لا يعرف بطب، ليس له إجازة، ليس له شهادة، فهو ضامن. فإذا يعني تعدى على البدن يبقى فيها الدية، وإذا أدى إلى إتلاف عضو فيكون فيه الإيه، فيه القرش، بحسب الإيه، بحسب العضو، بحسب منفعته، لأنه تعدى، لأنه لم يكن له الحق في الدخول في هذا المضمار، فهو متعدي بأن يمتهن مهنة لا يعرفها ولم يدرب عليها. قد أخرجه النسائي مسندا ومقطعا، ويؤيده حديث عبد العزيز بن عبد ابن عمر ابن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك، غير معروف الطب يعني، فأعنت فهو ضامن، أعنتهم يعني أدى إلى ضرر. أخرجه أبو داود. قال الشوكاني: فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة، فكان ضامنا، يعني لا بد أن يحصل إيه علم أهل هذه الصناعة حتى يصبح متأهلا لأن يقوم بها أو يشتغل بها. فحينئذ إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحاكم إذا أصاب الحاكم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لأنه متأهل. فمن كان متأهلا فله الحق أن يصيب وأن يخطئ، لأنه ليس هناك أحد معصوما، تمام. فبالتالي لو أخطأ لا يضمن، ما دام معروفا بالطب وله فيه إجازة، له مشايخ معروف بممارسة المهنة، يعني إيه، من أهل المهنة، يشهد له بها أهل تلك المهنة أو أهل الصناعة، أو معه شهادات علمية معتمدة، وبالتالي له حق الإيه، حق ممارسة المهنة. فإن أخطأ كغيره من الناس ممن يخطئ ويصيب، لأن أي بشر هو عرضة للخطأ والإصابة، ولذلك إلا إذا تعدى أيضا يا أخواني. يعني يمكن أن نقول هذه ما يتعلق بأخطاء الأطباء، تمام، اللي هو بيسمى الخطأ الطبي. الخطأ الطبي على أنواع أو أشكال: الخطأ العادي الذي ليس فيه تعدي ممن مارس الطب أو معروف له بهذه المهنة، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، أنه بيشتغل والمريض بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فمثلا حصل له تحسس من البنج، حصل له سكتة وهو تحت تأثير العملية، يعني ظرف من تلك الظروف، يمكن أن يموت. فهذا وارد، هذا محتمل، يعني كل إنسان يدخل تحت هذه المؤثرات يحتمل أنه يخرج حيا ويحتمل أن يموت فيه، وبالتالي هذا لم يقصر. لكن يأتي الأخطاء اللي هي يقع فيها بعض الناس، كنسيانه للشيء، كوقوعه في خطأ غير يعني مناسب لتلك المهنة، هنا يمكن أن يأتي الحساب. وبالتالي إخواني، يمكن أن تقسم الأخطاء الطبية على النحو التالي: خطأ من ليس من أهل المهنة ولا يعرف له إيه تطبب وليس مجازا في المهنة، فهذا يعاقب على كل الأحوال لأن ده ضعيف يدعي المهنة وليس من إيه وليس من أهلها، وده يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني ليس من أهل الإيه الطبابة أو ليس من أهل الإيه الطب، هذا إنسان لا حق له أن يتدخل في تلك المهنة أو أن يعمل بها، فهو إن أخطأ فيعاقب على ذلك حتى لو كان خطأ عاديا، لأن أصل دخوله لا يصلح. هذا واحد. الأمر الثاني: معنى إنسان يعرف منه الطب، ويعرف منه الطب كما قلنا بطرق متعددة. الآن يعرف بالإجازات من الجامعات والكليات والشهادات المعروفة، ومن كونه خريجا لكلية الطب. وقديما كان يعرف بممارسة المهنة بكونه له مشايخ في الطب درس عليهم الطب، وكان يسمى مشايخ، لأن كلمة دكتور هي كلمة إيه؟ كلمة حديثة، لكن كان يعني يتعلمون اللي يقال له الطبيب، يعني لم يكن كلمة دكتور كلمة إنجليزية، وبالتالي كان يقال له الطبيب، وكان يدرس على الأطباء في المساجد. يعني المساجد يا إخواني كانت مفتوحة لجميع العلوم، فكان يتعلم في المساجد مع العلوم الشرعية الفقه والحديث والأصول واللغة وغيرها، كان يتعلم أيضا الطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم والفيزياء والكيمياء، كان يتعلم في المساجد. فبالتالي كان الطبيب من هؤلاء يكون له مشايخ، هؤلاء المشايخ اللي هم الأطباء الذين درس عليهم، فيقال انه درس القانون اللي هو كتاب القانون لابن سينا في الطب، يقول درس كتاب القانون على فلان، ودرس كتاب الرازي على فلان، ودرس كتاب الآلات الطبية على فلان، وكان معهم يا اخواني، وكان في تقدم كبير عند المسلمين في هذه الاشياء، بل هناك ادوات مرسومة في كتب الرازي وكتب ابن سينا تدل على تقدم كبير، بل هناك بعض التقدم نسبه الأوروبيون إلى أنفسهم، تمام؟ ففي بعض الاكتشافات كانت اكتشافات إسلامية ونسبها الأوروبيون والأمريكان إلى أنفسهم، كاكتشاف الدورة الدموية، تمام؟ الدورة الدموية اكتشفها بعض الأطباء المسلمين وبعض الأطباء المسلمون ونسبوها الأوروبيون إلى ويليام هارفي وغيره من الأطباء الأوروبيين، فأنكروا فضل العرب وفضل المسلمين على تقدم الطب، في حين أن الكتب القديمة جلت الجامعات في فرنسا تعتمد على كتاب ابن سينا القانون، ولذلك صنعوا له تمثالا لكونهم اعتمدوا على كتاب القانون لابن سينا في الطب فترات طويلة من الزمان. فكان في تقدم كبير في الطب، وكان الطب يدرس في مساجد المسلمين، ولم يكن هناك تفريق بين تلك العلوم وبين العلوم الدينية. من طلب الحديث يطلبه عند المحدثين، من طلب الفقه يطلبه عند الفقهاء، من طلب الطب يطلبه عند الأطباء، أيضا من طلب الهندسة أو الفيزياء أو الفلك أو الكيمياء أو النبات أو غيرها من العلوم كانت تدرس أيضا في مساجد المسلمين، فكان في تقدم كبير. فبالتالي الآن عندما يكون هناك طبيب مؤهل سواء على الطريقة القديمة أو على الطريقة المعاصرة، مجاز من جامعة أو كلية معروفة ممارس للمهنة، تمام، فإنه في تلك الحالة الخطأ الذي ارتكبه إما خطأ يرتكب من أمثاله أو يقع من أمثاله وهو خطأ عادي فهذا لا ينبغي أن يحاسب عليه، وإما أن يكون خطأ فيه تعدي وفيه إهمال يسميه بعضهم إهمال جسيم إهمال زائد، تمام، كان مثلا يزيد عليه جرعة البنج أو غيرها من العلاجات، أو لا يهتم بالمريض أو يترك دون عناية تؤدي إلى موته، او يترك شيئا في بطن المريض كما هو ايه كما هو واقع في بعض الاحيان، يترك شيئا من الالات او شيئا من الفوط الصغيرة التي يجفف بها الدم او غير ذلك كما وقعت ايه حوادث متعددة، او ينزف المريض ولا يعادل الى نجدته والى خياطة الجرح ومحاولة سد الايه سد النزيف فيؤدي الى ان ينزف المريض فيهلك، فمثل هذا يحاسب عليه يحاسب عليه. والان في الامم المتمدنة يتكون لجنة يكونون لجنة طبية، تمام، هذه اللجنة تشوف الخطأ وتبدأ ايه ترى هل قصر ام لا، لانه لا يستطيع ان يحكم عليه الا من هو ايه من اهل المهنة، يعني هل هو خطأ عادي من الاخطاء التي يمكن ان تخطأ ولا خطأ في نوع من التعدي ونوع من التجاوز او ما يسمى بالاخطاء الجسيمة او ما يسمى بالاهمال الذي افضى ايه افضى الى موت المريض او افضى الى فساد عضو من اعضائه او شيء من او شلل او غيرها من الايه من الاضرار الجسيمة التي يمكن ان تلحق بالايه بالمريض. فاذا حققت تلك اللجنة وتأكدت من انه ايه انه ليس عليه شيء خلاص لا شيء عليه، وانت تأكدت من انه يعني اخطأ خطأ جسيما او اهمل اهمالا كبيرا فيمكن ان يعاقب، يمكن ان تكون في عقوبة مادية او في نوع من القرش، تمام، او نوع من الحرمان من ممارسة المهنة فترة زمنية. مثل هذه الاشياء يا اخواني تحتاج الى نوع من التقنين وبالاستعانة بالايه بما ورد في الشريعة حتى يكون نوع من الايه نوع من التأديب، وتجرى القوانين على الناس. اذا اجريت تلك القوانين اصبح الناس يحترمون حياة الناس ويعرفون ان الاهمال والاضرار بحياة الناس قد يؤدي الى نوع من العقوبة. لكن كما قلنا المشكلة ان البلاد العربية والبلاد الاسلامية تعيش في نوع من الفوضى العارمة التي لا يعاقب فيها من ايه من اجرم، وانما الان يعيش الناس بحسب الشطارة، يعني هو قد يخطئ خطأ جسيما لكن بالشطارة يستطيع انه ايه يغطيه ويهرب من الايه من المسؤولية بالكذب بالتقارير الكاذبة بالمجاملات بغيرها. فدي مشكلة ايه مشكلة أليمة تسود في مجتمعاتنا لانها تسودها الفوضى ويسودها الاهمال وتسودها المحسوبية والرشوة وغيرها. فالمشتكى يعني الشكوى الى الله سبحانه وتعالى. قال فالمتطبب انما ضمن لكونه اقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به اهل هذه الصناعة فكان ضامنا، وهكذا من استؤجر على عمل عين فاقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وافسدها بتعاطيه ضمن. يعني نفس الشيء برضو اي صناعة اخرى جئت انت يعني توليتها وانت لست من اهلها فتضمن، يعني يأتي واحد مثلا يقول انه يصلح الغسالات او الثلاجات او كذا فتعطي فيفسدها اكثر وتكتشف انه ليس من اهل تلك الايه تلك الصنعة، انما اشترى له مفك ومدري ايش وايه وامتهن المهنة وخلاص بعضهم هكذا، تمام، فتيجي تعطيه فيها عطب معين يضيف اليها عطبا اخر، تمام، وربما يسرق ما صح منها ويردها لك يعني بحالة ايه بحالة اسوأ مما ايه مما كانت عليه. فهذا ينبغي ايضا يعاقب، ينبغي ان يعاقب ايضا لانه ايه ادعى صناعة ودخل في شيء فافسده. كان يدعي انه يصلح الثلاجات وفيها عطب يسير فيها يعني التبريد ليس على ما يرام فيأخذها ويفسد الموتور حقها فتتعطل تماما، تمام، فبعضهم يفعل هكذا. لكن كما قلنا لا حساب ولا عقاب وخلاص يجيبها لك ويقول لك ما افعل ما اسوي طيب ما ادري ايش اديها تاني انا اسوي، ويجلس ايه يلوي بك بتلك الصورة لانه لا قانون لا دين ولا شيء. والعجب ان يعني الناس يا اخواني المشكلة ايش مشكلة البلاد العربية الاسلامية ان الناس تعيش بدين او قانون او بالاثنين، والبلاد العربية لا دين ولا قانون. فالمسألة نحن في جاهلية، نحن نعيش في جاهلية، لأنه كما قلت الآن الأوروبيون والأمريكان ما عندهمش دين ولا شيء، لكن في قانون بيجرى على الإيه؟ على غالب الناس على الأقل، وبالتالي يقل الضرر عندهم إلى حد ما. نعم ستوجد عندهم الرشوة، ستوجد عندهم المحسوبية، سيوجد عندهم الفساد، لكن خفيف. ليش؟ لأن في قانون في النهاية يجري على غالب الناس، فتجري الأمور إيه؟ إلى حد ما هادئة. تمام. لكن بلاد العرب والمسلمين التي كان ينبغي أن تكون في أحسن صورة ما فيها شيء خالص، لا دين عند الناس وورع يتقون الله به، فالصانع أو العامل يتقي الله ويعرف أنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على هذا التعدي فيمنع دينه، ولا قانون يعرف أنه هيحاسبه. وبالتالي الناس الآن سبب المشكلة الآن والتألم والتعب الذي يعيشه الفرد العربي وربما المسلم عموما، أنه يعيش في بلدان لا فيها نوع من الورع ولا الديانة، الناس لا تتعامل على أساس الدين، مع أن الناس مسلمون لكن لا يتعاملون الدين إيه؟ الدين في العبادة بس. تمام. نعم نصلي نصوم نحج نفعل، تمام، لكن نحينا الدين عن المعاملة، لن يعاملك بالديانة، لا تجد ديانة في المعاملات، انك ما تدينه شيء انت تشعر انه ايه في يد امينة. تمام. بل بالعكس كما قلت ان ياخذ الشيء فربما يسرق ما فيه، تعطيه سيارة يصلحها فيرفع منها الايه يسرق منها اجزاء جيدة او تعجبه او شيء من هذا القبيل، تعطيه حاسوب يصلحه يعجبه بعض القطع او شيء من هذا القبيل، قطع قوية او قطع مفيدة، فيختطفها منه او يسرقها، وتقول اين الامانة اين التقوى اين الدين، وربما يكون بيصلي يعني انما مسألة ايه ما فيش، وفي نفس الوقت ما فيش قانون، هتشتكي الى من؟ فما في الا تشتكي الى رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يمن الله علينا بدين في التعامل وقانون نتعامل به الى ان يحين تحين تلك اللحظة الجميلة. ما امامنا الا رب العالمين سبحانه وتعالى نشتكي اليه ما نفعله في بعضنا البعض حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. قال وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها الى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت او ترك علفها فماتت فانه ضامن. نفس الشيء، انت استأجرت دابة او شيء واهملت فيها وسبتها حتى ماتت، او ركبت عليها زيادة عن حملها وشددت عليها ومشيت عليها مسافات لا يمشى على مثلها اليها حتى انقطعت وماتت ومات الحيوان، او سيارة استأجرتها واستعملتها برضو استعمال ايه استعمالا سيئا ودخلت بها في اماكن لا ينبغي ان تدخل فيها لحد ما عطبت او فسدت فتتحمل المسؤولية. اما لو مشيت بها المشي المعتاد ولم تتجاوز ولم تتعدى فليس عليك شيء. افترض ان حصل لها ماتت من نفسها او حصل لها عطب من نفسها كما يقع لاشياء الانسان من نفسها، ما دام انت لم تتجاوز ولم تتعدى فلا شيء عليك، وان ثبت التجاوز والتعدي فانت ضامن. حيوان انت وضعته في المكان ولا اطعمته ولا شيء 24 ساعة صبح وجدوه ميت، فده تتحمل المسؤولية لانك ايه لانه من الطبيعي انك استأجرت حيوانا ان لابد من ايه لابد من اطعامه. تمام. السيارة دخل بها مدري فين او جري بها بسرعات مختلفة او فحط وعمل وسوت انضربت قبطت فبسبب الايه بسبب الاستخفاف او بسبب استعمالها في ايه ليس الاستعمال السليم. تمام. لانها ليست حقه فايه يفتري عليها، فايضا سيحاسب على ايه المفروض انه يكون ضامن ويدفع ايه يرجعها الى ما كانت عليه او يصلحها او يدفع الايه يدفع الفرق اللي ايه اللي ادى الى هذا الخلل. تمام. فكل هذا يعني يدل على ان الاسلام يحفظ حقوق الايه حقوق الناس. بهذا انتهى الكلام على ايه على باب الاجارة. ننتقل الى باب الاحياء والاقطاع، وهذا ايضا من الابواب اللي فتحتها الشريعة الشريفة. الاحياء المقصود به الارض الميتة اللي هي الارض البور التي لا زرع فيها، فإن جاء الإنسان يحييها وسبق إلى إحيائها وإحياء الأرض بأنه يزرعها ويسقيها فتبدأ تنبت. ففي مثل هذه الحالة يعني يصبح من المفترض أنها تملك له بما ورد في الأحاديث الشريفة، بس بشرط ألا تكون ملكا لأحد، يعني اللي هي اللي الأراضي التي في الصحراء أو التي لا يملكها أحد، هذه لو سلط عليها الناس بحيث ان يعني وتمت اعانتهم ببعض الماء او ببعض الاشياء وبدا ان الشباب يزرع ويتحرك في تلك الاماكن الصحراويه، لان نص البلاد العربيه والاسلاميه صحراء، يعني مثلا السعوديه يعني يمكن 90% منها اماكن صحراء ما فيها احد ولا ينتفع بها احد. نفس الشيء في مصر، الناس تعيش على حول النيل، تمام، حول النيل، وشرق مصر وغربها فارغ تماما، لا شيء فيه، ولا حياة ولا شيء، صحراء تمام وفارغة. لو أن هذه الأراضي وغيرها تم إحياؤها أو تم توزيعها على الناس وإعطاء كل واحد فرصة معينة بأنه إما أن ينتفع بها، مثلا يحدد في القانون بخمس سنوات أو 10 سنوات فيعطى، فإن انتفع بها واستطاع أنه أن يزرعها أو يصنع أو يجعل فيها مشروعا أو يبني فيها بناء، بمعنى أنها أصبحت حية بعدما كانت ميتة، فإنه تثبت ملكيته للأرض، وإن لم يفعل فيها شيئا يمكن أن تنزع منه ملكيتها، فيمكن أن يساعد الناس بمثل هذا، وتبدأ الدولة تدخل بعض المرافق أو بعض الأشياء، لكن ما في يعني نية لعمل شيء في هذه البلدان. فبيقول هنا باب الإحياء والإقطاع، يبقى الإحياء هو أن تأتي إلى أرض موات لا زرع فيها ولا ينتفع بها ولا يملكها أحد من الصحاري وغيرها، فتأتي إلى إحيائها بأن تعمرها وتسقيها وتبدأ تزرعها، فده يسمى نوع من الإحياء، ففي تلك الحالة يصبح لك حق فيها. والإقطاع أن يجي الحاكم أو كذا فيقطعه، يعطيه مساحة من الأرض أو شيء على أساس ينتفع بها، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الإقطاع أنه يعطيك قطعة من الأرض، أن يقطع لك قطعة من الأرض حتى تنتفع بها، فإذا تمت هذه الحركة ينتفع الناس ويزرعون ما كان ما كان مواتا أو ما كان بورا، فيبدأ تتحرك حركة الإنتاج، سواء من بناء مصانع أو من بناء معامل أو من بناء أو من زراعة أو حتى بناء بيوت أو غيرها أو شتى الانتفاعات المختلفة، فتبدأ تتحول الصحاري إلى أراضي معمورة ينتفع بها الناس وليس كما هو الآن. قال: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويجوز للإمام. يبدل الإحياء، لأنه بيتكلم في باب الإحياء والإقطاع، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، تمام، أماكن فيها بعض الثروات، تمام. الآن عندما تصبح، وخلي بالك هنا بيقول من في إقطاعه مصلحة، أما المجاملات واللعب فده معروف أيضا. ولذلك مثل هذه الأشياء يا إخواني، وإن كان الفقهاء يتكلمون فيها على السجية، يتكلمون على أساس أن الفساد غير موجود، فبالتالي مثل هذه أيضا تحتاج إلى تقنين، حتى لو كان الإمام أو الوالي أو المحافظ أو الحاكم أو الملك أو السلطان أو الرئيس، فلا بد أن يكون هناك قوانين تضبط مثل هذه الأشياء بحيث أنها تجري عجلة الإحياء، وأن يعني ينتفع الناس بالأراضي الخالية التي لا يملكها أحد، وفي نفس الوقت ألا يكون فيها مجاملات فيأتي لأن ده قريبه أو صاحبه أو من حزبه أو كذا، فيقطع مساحات شاسعة. زد على ذلك لو كانت ملكا للناس، فبالإجماع إن هذا محرم عندما تكون ملكا للناس، إنما كلام العلماء في الإحياء والإقطاع فيما لا يملكه أحد، في الأماكن الصحاري والأشياء التي ليست ملكا لإنسان، وأما إن أخذ شيئا لإنسان فلا شك في حرمة هذا بالكتاب والسنة والإجماع. فقال: أقول أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها، بس شوف إلى إحيائها، فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة، عرفنا ما معنى ميتة، يعني إيه؟ ليس فيها حياة، يعني غير مزروعة، صحاري، فهي له. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه. وفي لفظ: من أحاط حائطا على أرض حوط عليها فهي له، على أساس برضه ينتفع بها، مش إنه بس يعني إيه يحوط عليها. أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، نفس المعنى. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. فيها روايتان أو جوز العلماء فيها قراءتين: وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق، يعني يصح أنك تجعل عرق مضاف وظالم مضاف إليه فيصبح وليس لعرق ظالم، ويجوز أنك تنوي العرق وتجعل ظالم نعت لها فتصبح وليس لعرق ظالم حق. يعني أنه إذا وضع الإنسان شيئا في أرض وهو ظالم فليس له حق، يعني يجي في أرضك يعمل مدك أو يعمل شيء أو شيء ليس له أي حق، نيجي ننزعه ونخرجه، ليس له أي حق ما دام أنه إيه ظالم. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم إخواني، كأنه إيه بيتكلم عن المسألتين حتى لا يقع تداخل، وهو في نفس الوقت بيتكلم على إحياء الميتة أو إحياء الأرض الميتة، بيقول لك انتبهوا ما تجيش إيه ما تجيش تستولي على أرض غيرك، لأن بعض الناس تجعلها بعضها في بعض كده وخلاص، بيحيي يقوم يستولي على إيه على أرض الغير، أرض الغير حتى لو هو لم يحييها هي ملك له، ما يستطيع إنه إيه يعني أنت اشتريت أرضا تمام وتركتها، سواء صورتها ولا لم تصورها تمام وتركها، والله تشتي تزرعها أنت حر، تشتي تبنيها أنت حر، الآن ليس معك أنت حر ما دامت أرضا لك وهي ملك لك، فتجلسها زي ما أنت عاوز لأنه إيه لأنها ملك لك. فما يصحش يجي يقول إيه الأرض دي فاضية يوم يبدأ إيه يبني فيها أو يبدأ يحفر بئرا أو شيء من هذا القبيل، ليس له حق فيها ما دامت ملكا لإيه ملكا لأحد تمام. فكأن النبي يشير إلى عدم الخلط بين الإحياء وبين الاستيلاء، بين الإحياء إحياء الأرض الميتة التي لا يملكها أحد، وبين الاستيلاء على أرض إيه على أرض أحد من الناس حتى لو كانت ميتة، حتى لو كان لا ينتفع بها، لا لأنه اشتراها بفلوسه، هو حر اشتراها ولا يستطيع الآن أن يعمرها، لا يستطيع أن يحفر فيها بئرا، فينتظر الفرصة المناسبة أو ينتظر الفرصة يبيعها تمام، فهي حقه، ما يستطيع واحد يأتي يستولي عليها كما إيه كما يفعل الآن، يجيب طقم ويستولي عليها وخلاص، وبعدين ارجع انت اشكني كما تشاء او امامك المحكمة ويجلس يشتكي فيه 10 سنين و20 سنة، تحرم لا شك. وهيأتي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه من اقتطع شبرا من ارض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، اللي شبرا يشيله يوم القيامة ويأتي، لكن بعضهم ما بيهموش يقول لك ان احنا بس نعيش وخلاص تمام، اما يشيل ايش يوم القيامة دي مسألة عند بعض الناس يعني الآن لا يفكر فيها، إنما هو يفكر إنه إيه يستولي على الأموال ويكون عنده إيه متاع الحياة الدنيا من المال والبنين والسيارات والعقارات والأراضي والبيوت، لكن لا يفكر يوم القيامة أي شيء سيتحمل، لأن الناس يعني نسي بعضهم الايه القيامه وما سيقع من ايه من حساب. اهم حاجه انه ايه يتمتع في الحياه الدنيا، وده لا يجوز. قال: واخرج البخاري وغيره من حديث عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعمر ارضا ليست لاحد، شوف الشرط، ليست لاحد فهو احق بها. واخرج احق بها من اللي يجي بعده بقى، لانها ما يعني هو ايه سبق اليها وليست ملكا لاحد، فالشرط ان لا تكون ملكا لاحد. قال: واخرج ابو داود من حديث اسمر ابن مضرس قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون ويتخاطون، يعني خرج الناس الى الصحاري يخطوا ايه وكأباح لهم انه ايه من اختط ارضا او حوط عليها على اساس يحييها ما فيش مانع، وما فيش مانع ان الايه ان الحاكم يفعل هذا في الصحاري والاماكن اللي هي لا يملكها احد، ويشجع الناس على ايه الدول التي تريد انها تتقدم بتفعل اشياء من مثل هذا. يجي الحاكم او الدولة تمد لهم الماء او توصل اليهم الخدمات وتقول يلا ابنه وافعله. تمام. انا اذكر بعضهم جاء يوضح كيف يعني جاء في احد الافلام جاء الرجل اتهدم بيته، وده فعلا هو شيء واقع يعني بس بيبين. فجاء الرجل اتهدم بيته، تمام، فيدور سكن في أزمة السكن الموجودة في مصر، ما فيش سكن، عند حماته شوية، سكن عند فلان شوية، كل واحد يضيق بالآخر، يلا كل واحد إيه يعيش في المكان اللي هو فيه. تمام. راح سكن حتى عند المقابر فترة، تمام، لم يرتاح لأنه في بلطجية وفي ناس ممكن إيه ممكن يسيئوا إليه ويسيئوا إلى حريمه. تمام. ففكر يعمل إيش، يعمل حاجة اسمها الكرفان، ده اللي هو الايه يعني عربة من الخشب، تمام، سموها في مصر كراكون، يسموها كراكون، ويسمى بالانجليزية برافان، يتعمل من الخشب، يعني تعمل زي غرفة او ايه او بيت من الخشب. تمام. فعمل هذا، تمام، وركبه تركيبا جيدا، وبعدين كل ما يروح مكان تمسكه الشرطة، يركب في مكان تمسكه الشرطة وتعمل له قضية. خرج الى الصحراء بعيد في اطراف المدينة، جاءت الشرطة، تمام، المهم بتلك الصورة، يعني لا يريدون الناس انها طب اين يعيش، طب دبروا له شقة، يسروا له شيئا، لا هي كده يعني ايه ان ده من العجيب ده، ما يعني ان ايه انه هيجي يقول له ايه ان انت فعلت كشك بدون اذن او فعلت مدري ايش مش عارف ايه، فعملوا له اكتر من جريمة، تمام، وحول بها الى النيابة لانه وقف في مكان ومدي خط كهرباء او شيء ما هيعيش في الظلمة، سحب له كهرباء، تمام، قالوا سرقة كهرباء، تمام، والوقوف في مكان مدري ايش وصنع كذا بدون تصريح وصنع كذا، لا نفسه يروح في داهية، تمام. طيب ليش ما يطلق يد الناس في الاماكن التي ايه التي لا يملكها احد، والدول اللي هي المحترمة، ونعوذ بالله من الاحترام في دولنا، الدول المحترمة بتساعد المواطن، تمدله اللي هي المجاري والاشياء دي من عندها علشان يتشجع، لو جاءوا الى اماكن ومدوا اليها الماء ومدوا اليها الخدمات، تمام، الناس كلها تبدأ ايه هتبدأ تتنافس في مثل هذا، اللي عنده قدرة اللي عنده كذا، الشباب الخريجون، كم خريجوا كلية الزراعة والمعاهد دي ولا يطبق شيئا ولا يعمل شيئا، تمام، لكن الدول النايمة نايمة والدول الصحية صحية، يسموها دول نامية، نامية منين؟ نامية منين؟ ده دول نايمة، لا حياة لمن تنادي، والبركة في الايه؟ في السادة الساسة اللي خلوا الايه؟ خلوا تلك البلدان كلها لا نفع فيها ولا حياة ولا شيء. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون ويتخاطون، أي يجعلون في الأرض خطوطا يعلموا علامة لما سبقوا إليه. وصححوا الضياء في المختارة. وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن، المعادن الأماكن اللي فيها إيه بعض المعادن والمياه، فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يدل على الإقطاع، إقطاع يعني إعطاء قطعة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه بقدر ما يجري، يعني الحضر اللي هو العدل، وأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أقطعوه حيث بلغ الصوت. وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف، يعني إيه ضعيف ضعفا خفيفا. وأقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حج وهو حضرمي أرضا بحضر موت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن المنذر بإسناد حسن وصححه الترمذي. وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، ناحية البحرين ناحية ده في شرق السعودية، فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش. شوف الأنصار همهم على الإيه؟ على إخوانهم بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ما فلم يكن عند النبي سعة أن يقطع الجميع، إنما أراد النبي أن يكافئهم لما فعلوا مع الإيه؟ مع إخوانهم من قريش، حب يكافئهم. فلما قالوا له هكذا فقال ما عنديش كفاية للجميع، فقال لكن فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم ستلقون بعدي أثرة على ما فيه من الأخلاق الطيبة فاصبروا حتى تلقوني. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، يعني دي جهتها جلسيها الجلس المكان المرتفع والغور المنخفض، كأنه إيه منطقة فيها مكان مرتفع ومكان إيه منخفض، تمام. وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له مكان فيه ملح، فلما أن ولى قال له رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء المال العد يعني الكثير، كأن النبي لم يكن يتبين له إنها, إيه؟ إنها ضخمة. فالجالسون نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتزعه منه، ده مما يدل على انه ايه يعطى الانسان بقدر الحاجه وليس بالايه ليس بالتوسع، انما المتوسع ده للامه تنتفع به، لكن يعطى الاشخاص بقدر الايه بقدر الحاجه وبقدر ما ينتفعون به وبقدر ما يستطيعون ايه احياءه. وفي الباب غير ذلك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.